الشيطان اللعين العلوي الرجيم. أفضل بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة، لا زالت المسألة الخامسة عشر، مبالي في المسألة الخامسة عشر. كنا المصنف يتحدث عن العلة الغائية، عن بعض تفاصيل العلة الغائية. أول تلك المطالب وأول تلك التفاصيل أن العلة الغائية لها وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي. العلة الغائية بوجودها الذهني هي علة للعلة، والعلة الغائية بوجودها الخارجي هي معلولة للمعلول. فهناك نقلات أربعة، ولعل الذي لم ينتقل معنا في الأسبوع الماضي لا يدري أين حصلت هذه النقلات. ربما يعتقد أن هذه النقلات حصلت بين أفريقيا وآسيا أو بين العراق وغير العراق أو بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. واضح بعد شيخ المو اي هن ذن صارت هي آسيا وأفريقيا، اي هن ذن واضح مثابتة مو؟ أذكر الأخوة شيخ كرام ذابت قربة إلى الله تعالى. النقلات، شوفوا إحنا أخوان عندما أتحدث عن النجار والكرسي، النجار لكي يتحرك نحو صناعة، النجار نسميه علة مو؟ كنا نسميه علة فاعلية مو؟ والكرسي المصنوع معلول، فعندي علة اللي هو النجار، وعندي معلول اللي هو ماذا؟ الكرسي الخارجي. طبعا النجار لكي يتحرك نحو صناعة الكرسي ينبغي أن يتصور الغاية من صناعة الكرسي، وإلا جاوبون أخوان لو لم تكن للكرسي فائدة وغاية يتحرك النجار نحو صناعتها أو لا يتحرك؟ جواب سيدنا لا يتحرك. إذن فراح يصير التصور الغاية علة لحركة النجار مو؟ فراح يصير الغاية بوجودها الذهني علة لتحرك النجار، والنجار راح يصير علة للكرسي في الخارج. وعندما يصنع الكرسي ويوجد الكرسي في الخارج راح تترتب عليه غايته خارجا اللي هي ماذا؟ الجلوس. فإن الجلوس خارجا لا يحصل إلا بعد وجود الكرسي، يكون الكرسي يوجد كي تتحقق الغاية خارجا اللي هو ماذا؟ الجلوس الخارجي. فالجلوس الخارجي موقوف، راح اخذها ساديه رايح جاي، الجلوس الخارجي اللي هو الغايه خارجا، الجلوس الخارجي موقوف على وجود الكرسي خارجا، ووجود الكرسي خارجا موقوف على حركه النجار، وحركه النجار خارجا موقوف على تصور الغايه اللي هو ماذا؟ الجلوس. لكن الجلوس وين؟ هذا يسمونه السائد الأول. أرجع أقول تصور الغاية في الذهن سيكون سببا لحركة النجار، وحركة النجار ستكون سببا لوجود الكرسي في الخارج، ووجود الكرسي في الخارج سيكون سببا لتحقق الغاية، لكن وين؟ فهناك وجودان للغاية، وجود متقدم ووجود متأخر. الغاية بوجودها الذهني هي ماذا؟ متقدمة. والغاية بوجودها الخارجي هي ماذا؟ متأخرة. وهذا كما هو واضح لا يلزم منه أن يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا. لما؟ لأن محذور التقدم والتأخر إنما يأتي إذا كنا ننظر من جهة واحدة، لكننا نظرنا من جهتين. فأقول الغاية بوجودها الذهني متقدمة، والغاية بوجودها ماذا؟ الخارجي هي متأخرة. هذا تقدم في المباحثة السابقة. أما في مباحثة اليوم فسنتحدث عن نحوين من الغاية. واضح عند الأخوة هذا النحو الأول اللي هو الواضح المعروف. احنا عندما نسأل جناب مثلا جناب السيد او جناب شيخ حسن عندما قطعوا تلك الالاف من الكيلومترات وجاءوا الى عاصمة التشيع مدينة امير المؤمنين، اكيد عندما يسأل الشيخ ويسأل السيد لابد ان تكون لهما ماذا؟ غاية من المجيء الى هذه المدينة المقدسة. كذلك نحن عندما خرجنا من بيوتنا وجئنا إلى هذا المسجد الشريف لا بد أن تكون لنا غاية من المجيء، عندما نأكل، عندما نشرب، عندما ننام، عندما كل فعل يصدر منا، كل فعل اختياري بعد يصدر منا ينبغي أن تكون وراءه غاية. البعض يتزوج لأجل غاية مثل، ليس كذلك؟ وهكذا وهكذا وهكذا، كل فعل اختياري يصدر منا، وهاي منا النافي منا مهمة جدا حتى أفرق بين الغاية بنحوها الأول وبين الغاية بنحوها الثاني. كل فعل اختياري يصدر منا ينبغي أن تكون وراءه ماذا؟ غاية. هذه الأفعال الاختيارية ذوات الغايات المتعددة، إذا يلاحظون الأخوة الفاعل لهذه الأفعال المتعددة التي لها غايات متعددة له قصد وشعور وإرادة. بالتالي إحنا عندما نتحدث عن الغاية الصادرة من جناب السيد أو من جناب الشيخ أو نحن نتحدث عن غاية، عن فعل صدر لغاية من ذي إحساس وشعور وإرادة. كل واحد منا عندما يفعل فعلا هذا منا، شنو مراد بمنا؟ يعني من كان له شعور وقصد وإرادة. كل واحد منا ما إذا صدر منه فعل فلا بد أن يكون لهذا الفعل غاية، بخلاف هذه المرحلة الأولى حتى بعدها أترقى، بخلاف الأفعال الصادرة من ممن لم تكن له إرادة وقصد والشعور. الكثير من الأفعال التي تصدر من أطفالنا من أبنائنا قد لا تكون لها ماذا؟ غاية. عندما يعبث بالتراب أو يلعب بشيء أو يكسر شيء أو يركض أو يمشي أو قد لا تكون لكثير من أفعاله ماذا؟ غاية. بعد الأمر أوضح في البهائم، البهائم كثير من الأفعال التي تصدر منها لا تكون ماذا؟ مغيات بغاية. بعد الأمر يصير أوضح من كل ما ذكر في الجمادات، في النباتات، هذه النباتات نبتة الحنطة، حبة الحنطة كما يمثل العلامة والخواجة. خب هذه الحبة عندما توضع في التراب لم تكن لها غاية لأن تصير ماذا؟ سنبلة. إنما الغاية تترتب على الأفعال الصادرة من ذي شيخ فارس من ذي الشعور والإحساس والقصد والسيدنا والإراد. إذن نحن والمرحلة الأولى ميزنا بين نحوين من الأفعال. النحو الأول الأفعال الصادرة ممن كان له قصد وشعور وإرادة، والنحو الثاني الأفعال الصادرة ممن لم يكن له ذلك. أما الأفعال من النحو الأول جواب فتكون مغيات بغاية، وأما الأفعال من النحو الثاني فهي ليست مغيات جواب بغاية. هاي المرحلة الأولى. بل الخواجة والعلامة يترقيان فيقولان بل كل ما ذكرنا سواء كان له قصد وإرادة أو لم تكن له ماذا؟ لم يكن له قصد وإرادة، فالأفعال الصادرة من كليهما من هذا القسم ومن ذاك القسم الجميع أفعاله تكون ماذا؟ مغيات بغاية. ولعل الكثير من الأخوة يستغرب كيف تقولون أن للبذرة للنبات للجدار كيف تقولون أن لهذه غايات، كما أن لمن له شعور وإرادة وقصد له ماذا؟ غاية. هل احنا يمكن أن نتعقل الغاية من القسم الأول اللي له شعور وإرادة وقصد، ولا نتعقل الغاية المترتبة على أفعال النحو الثاني؟ واضح أن النبات عندما ينمو لم يكن قاصدا من نموه لا ينتج مثلا ثمرة، واضح. ولعل أجلكم الله الكثير من البهائم تفعل أفعالا وهي لا تدري ماذا ما يترتب عليها. ها جواب من غاية. فكيف تقول يا محققنا القواجة ويا شيخنا العلامة أن الغاية تترتب في الصورتين وفي النحوين وفي القسمين؟ جوابا عن هذا التساؤل ولعله الإشكال، الخواجة والعلامة يفرقان بين نحوين من الغاية. إذن الغاية ليس لها معنى واحد وليس لها تفسير واحد. الغاية لها تفسيران، الغاية لها معنيان، وأحد هذين المعنيين يصدر من القسم الأول والمعنى الآخر يصدر من القسم الثاني. شوف أخوان، مرة أتحدث عن الغاية بمعناها المعروف أنني عندما أريد أن أفعل شيئا فلي هدف ولي غرض من فعل ذلك الشيء. هاي شي يسمونها الغاية بحسب التفسير الأول. إذن شنو المراد بالغاية بحسب التفسير الأول؟ أنك عندما تفعل شيئا فأنت لا تقدم على فعل ذلك الشيء إلا إذا كنت طامحا لغرض وهدف من فعل ذلك الشيء. هاي شي يسمونها الغاية شيخنا بمعناها الأول وتفسيرها الأول. وعندي غاية بنحو آخر. شنو الغاية بالمعنى الآخر؟ المراد من الغاية بالمعنى الآخر نتيجة الفعل، ما يترتب على الفعل. هل يسمونها الغاية بالمعنى الثاني؟ أسأل الأخوة، عندما أقوم لشرب الماء الغاية الموجودة عندي من أي من النحوين؟ جواب من النحو الأول. أنا عندما أسأل لماذا تريد أن تقوم للبراد، أقول ها إنما تحركت للبراد طلبا لأي شيء، طلبا لشرب الماء، فالحركة التي تحركتها كانت مغيات، وكان الغرض منها وكان الهدف منها ماذا؟ شرب الماء. هذا النحو الأول من الغاية، نعم نقول هذا النحو الأول من الغاية لا يتأتى من أي أحد، بل يتأتى ممن كان له شعور وإحساس وقصد وإرادة. أما النحو الثاني يا أخوان، شنو النحو الثاني؟ ما يترتب عليه الفعل، أو بعبارة نتيجة الفعل. أقول نبتة الحنطة إذا وضعت في الأرض وتوفرت لها الظروف المناسبة من تربة طيبة ومن حرارة شمس ومن ماء عذب، أقول هذه الحبة يمكن أن تصير سنبلة أو لا يمكن؟ جواب ها، النتيجة التي تترتب عليها على حبة الحنطة يقال لها ماذا؟ يقال لها غاية. عندما يقوم طفل الصغير بتمزيق الكتاب وهو لا يفهم معنى ذلك، خوف لعلك تقول ليست له غاية بالمعنى الأول، لكن هذا الفعل اللي هو التمزيق للكتاب ترتب عليه شيء أو لم يترتب؟ جواب الكتاب ماذا؟ مزق. ما دام الكتاب قد مزق فيقال أن لفعل طفل الصغير ماذا؟ غاية. شنو الغاية؟ لا بمعناها الأول بل بالمعنى الثاني. شنو المعنى الثاني؟ جواب ها، أثر الفعل، نتيجة الفعل، ما يترتب على الفعل. الآن عندما تأتي القطة مسرعة، شايفة واضحة بعد، عندما تأتي القطة مسرعة وتمارس دور لاعب كرة القدم وتقوم بضرب القدح من الزجاج وترميه أمتارا خمسة، وسيدنا بعد واضح، وشنو ما تدرون الواء شنو ها، وانكسر القدح، هذا شي يقولون عنه غاية من القسم الثاني، لأن هذه الضربة مو تقول ضربة، هذه الضربة ضربة القطة ترتب عليها انكسار ماذا؟ القدح. واضح إن شاء الله؟ واضح سادتنا مشايخنا؟ ها، بالتالي بعد الغاية سوف تستوعب الجميع ما كان له شعور وإحساس وقصد وإرادة وما لم يكن كذلك. واضح إن شاء الله؟ إذا واضح أطبق عبارة المطالب الجاية كلها سهلة. الضرة ما راح نسول فيني كم مطلب هنا، بعدها راح نشرع في تقسيمات العلة، وبالتالي كلها مطالب سردية حتى يكون نحاول أن نغلق هذا الفصل أيضا. بل
قال وهي ثابتة لكل قاصد.
يا هي وهي، ها أحسن. والغاية إذا حبيت تقولون والعلة الغائية ثابتة لكل قاصد. إن أسأل شيخ حسن هذا يا غاية من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ من قال لكل قاصد؟ إذن نحن نشترط في الغاية أن تصدر ممن له شعور وقصد وإرادة. بل
أقول كل فاعل بالقصد والإرادة.
شوف الجد أكد عليه، كل فاعل له قصد وإرادة. بل هاي الباء طبعا سيدنا معذرة، هاي باء السببية. كل فاعل الذي يكون فعله بسبب القصد والإرادة بل السير،
فإنه إنما يفعل لغرض
بل
ما وغاية ما
بل
وإلا لكان عابثا.
وإلا شنو وإلا؟ وإلا لو لم يكن يفعل لغرض ما ولغاية ما لكان فعله فعلا عبثيا. بل
على أن العبث لا يخلو عن غاية.
هذا الترقي سبحان الله. يقول الفعل الخالي من أول مرة قال الفعل الخالي من الغاية عبثي. بل هاي على كتبوا لي بل حتى الفعل العبثي فيه غاية. عندما أسأل لماذا أعبث أقول غايتي من الرأس من المجي ماذا؟ مجرد العبث. والعبث نفسه يعد ماذا؟
أما الحركات الاستقصية
يا رب والله نريد استقراح ما قدر لهذا أنا ما ذكرته بالشرع. هاي الاستقصة هذا المراد بالاستقصة العنصر العناصر الأولية، وهذا كررناه في أكثر من مناسبة. سيدنا قلت بحسب الرؤية القديمة كان يعتقد بأن العناصر التي تدخل في تركيب كل الموجودات أربع: ماء وهواء نار وتراب. هي صارت تقمية كبو والله يا عم ما أدري هي مش ماء وهواء ونار وتراب. يقول شكو موجود من الموجودات هو يتكون من هذه، وكان أصحاب الرأي القديم يعتقدون بأن هذه عناصر بسيطة، يعني يعتقدون بأن النار بسيطة غير مركبة. نعم هي تدخل في تركيب غيرها، وبعد العلم الحديث أثبت بطلان ذلك.
فقد أثبت الأوائل لها غايات،
أثبت الأوائل لها لهذه يسمونها الحركة الطبيعية. بل
لأن الحبة من البر،
شوفوا بعد انتقل انتقل إلى الغاية بمعناها الثاني. بل
لأن الحبة من البر إذا رميت في الأرض الطيبة
بل
وصادفها الماء وحر الشمس.
هاي إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن هذه الحبة مو كل حبة تترتب عليها غاية اللي هي الأثر والنتيجة، لا إنما تترتب الغاية من النحو الثاني إذا توفرت ماذا الشروط التي تتوقف عليها. هتمثل قضية لكي تترتب على حبة الحنطة سنبلة كون أكو أرض طيبة وأكو ماء وأكو ماذا شمس. بل
فإنها تنبت سنبلة،
بل فإن حبة البر تنبت سنبلة. بل
وهذه التأدية على سبيل الدوام.
شنو هذه التأدية؟ هذا جواب عن قضية خلافية سيدنا استأذن، كانت قضية خلافية بين أرسطو وبين ديمقريطس، لعله أرسطو أقرب فلاسفة اليونان إلى الفكر الإسلامي. خلاف بين أرسطو وبين ديمقريطس، اختلفوا بأن هذه الأشياء وهذه الموجودات وهذه الحركات هل توجد صدفة واتفاقا، حتى أبين هاي النقطة الخلافية، هل توجد صدفة واتفاقا أم أنها لا، أنها مسألة دائمية يعني تترتب دائما وفق قوانين وشروط ولا توجد هكذا عبثا. لعله حتى الإمام الصادق عليه السلام البالي في بعض كلامه الشريف حتى يذكر اسم أرسطو، أقول كان الأقرب إلى الفكر الإسلامي إلى فكر أهل البيت عليهم. ديمقريطس قال بالصدفة، قال كل ما في الكون يوجد ماذا؟ صدفة، وله دليل على ذلك سأذكره. لعل العلامة إشارة إلى المطلب من بعيد، إحنا نحاول نتقرب من المطلب بمقدار ما نستطيع. أرسطو يعتقد، يقول هذا عبر عنها بالدائم، يقول هذه الحبة إذا وضعت في التراب وتوفرت لها الظروف الملائمة اللي عبرنا عنها بشروط التربة الصالحة والماء العذب والشب، فالقانون يقول لا بد أن يترتب على ذلك وجود السنبل. طبعا من أقول لا بد، يعني هذه اللابدية مراد بها اللابدية الطبيعية، يعني بحسب قوانين الطبيعة هذه النبتة ما دامت قد توفرت لها الظروف الملائمة فالنتيجة شنو؟ ها السنبل. وهذا كذلك هذا لا يختلف لا باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة. حبة الحنطة هذه متى وضعت في أي زمان أو في أي مكان إذا توفرت لها هذه الشروط فالنتيجة المترتبة عليها ماذا؟ خروج. ويقول أرسطو كذلك، يقول وهذه الحبة من الحنطة، يقول لا يمكن أن تعطيك بطيخا، لا، حبة الحنطة إذا توفرت لها الشروط إنما تعطيك ها تعطيك سنبلة، تعطيك حنطة، ولا يمكن ماذا لحبة الحنطة أن تعطيك ماذا تمرا أو تعطيك بطيخا أو تعطيك باذنجانا، لا. هذا يا أهلي سوري أرسطو. أما ديمقريطس يقول لا، ممكن سبحان الله أنت تخلي لك حبة حنطة تطلع لك فيه هذا ممكن، كل شيء ممكن. المسألة خاضعة ماكو قانون خاضع، وإنما المسألة خاضعة، وبالتالي ممكن مثلا النخلة تكون متولدة من حبة شعير والسنبلة يمكن أن تكون متولدة من شيء آخر وهكذا، وأخضع كل شيء من هذا ديمقريطس أخضعه للصوت ويستشهد بهذه. شوف ايش قد فكر تعبان، يستشهد بهذه الأمثلة، يقول في بعض الأحيان مثلا أنت تحفر بئرا لكي تخرج ماذا الماء، وإذا بك تجد كنزا أو تشتري سمكة. هذا هو جار يتابع أفلام كارتون ديمقراطية إيه؟ في هذا الحج تشتري سمكة سبحان الله، وإذا بك تجد حورية إنسية موجودة في السمكة سبحان الله. فيقول ما دامت هذه الأمور تحصل اتفاقا وصدفة فنقول هذا في غيرها، ما دمتم تسلمون معنا، والكلام لديمقريطس، ما دمتم تسلمون معنا في هذه الأمثلة ونظائر هذه الأمثلة بالصدفة والاتفاقية، كذلك سلموا معنا في غيرها من الأمثلة. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. الشيخ بعد أرسطو لا يقبل بهذا، يقول عندما مثلا بدل أن تخرج من الماء من الأرض ماء فإذا بك تخرج كنزا، يقول هذا لاختلال بعض الشرائط. مثلا جاء شخص ودفن في هذه الأرض ماذا كنز، إذن هذا الاتفاق وهذا الصدفة لا يجري مع توافر شروط القانون الطبيعي، وإلا لو توفرت شروط القانون الطبيعي لما خرج من حبة الحنطة هذه إلا السنبلة، ولما أخرجت من الأرض إلا الماء. واضح إن شاء الله. هذا العلامة قلت أشار إلى المسألة من طرف بعيد، قال وهذه سيدنا وهذه دائمة، بل
وهذه تأدية على سبيل الدوام،
يا هي يا تأدية أن الحبة تنبت منها سنبلة على سبيل الدوام. هذا تعريض بمن بعد؟ مو تعريض بأرسطو، لا، هذا تعريض بديمقراطية، بل
أو الكثرة،
بل
فيكون
يقول إن لم نقل بنحو الدوام فهي لا أقل بنحو الكثرة، بل
فيكون ذلك غاية طبيعية،
فيكون يهوى هذا، لا لا، فتكون هذا الانبات، انبات الحبة للسنبلة غاية ماذا؟ غاية طبيعية، بل
ومنع ذلك جماعة،
بل
لعدم الشعور في الطبيعة.
ها البعض، احنا بعد بالتالي هاي هم كون ابين انا، احنا قلنا بالتالي بعد كما ان لافعالنا غايات، كذلك لحبة الحنطة ولها ماذا؟ غاية. البعض قال لا، نحن لا نقبل بالغاية من القسم الثاني، إنما نقبل بخصوص الغاية من القسم الأول. لما دليله؟ قال وذلك لأن الذي اعتبرتموه غاية في القسم الثاني هذا صدر ممن لا شعور له ولا إحساس ولا قاض، فكيف تقولون بصدور الغاية منه مع أن الغاية مشروطة بكونها من ذي شعور وإحساس وقصد وإرادة؟ العلامة يقول احنا خلونا نسولف في عنوانين أرجو الاتفاق. يقول مرة نتحدث عن حصول الغاية، ومرة نتحدث عن تعيين الغاية، أرجو الالتفات، عنوانان مهمان. ها سيدنا، مرة نتحدث، ها شيخ علي، مرة نتحدث، ما شاء الله، مرة نتحدث عن تحصيل الغاية يعني حصول الغاية، ومرة نتحدث عن تعيين الغاية. شنو الفارق بين جناب الشيخ كرار وبين حبة الحنطة؟ أقول شيخ كرار عندما تجشم العناء وجاء من كربلاء المقدسة إلى النجف الأشراف، أولا وثانيا أنطون أسماء، أولا هو أراد أن يحصل الغاية عندما جاء وفارق أهله وأصحابه، جاء لأجل تحصيل جواب شيخ كرار، جاء لتحصيل الغاية. وشيخ كرار عندما جاء لأجل تحصيل الغاية، الغاية تلك التي هم شيخ كرار بتحصيلها كانت معينة لديه أو غير معينة؟ جواب، كانت ماذا؟ معينة. إذن ذو الشعور والإحساس والقصد والإرادة ماذا؟ هم بأفعاله، هم يسعى إلى تحصيل الغاية، وبعد والغاية التي يسعى إلى تحصيلها سيدنا ماذا؟ معينة. هذا ياهو ذو الشعور والإحساس والقصد والإرادة. أما الفاقد للشعور والإحساس والقصد والإرادة، جواب، خوف الغاية ستحصل جزما قطعا غريم ترين اللي هي ماذا؟ السنبل. لكن السؤال، حبة الحنطة كان لها تعيين لتلك الغاية اللي هي السنبلة أو لم يكن لها تعيين. التعيين ممن يا أخوان؟ ممن له شعور وإحساس وقصد وإرادة. إذن الغاية في القسمين حاصلة مع فارق، أن الغاية الحاصلة في القسم الأول معينة، بينما الغاية الحاصلة في القسم الثاني جواب غير محدد. إذن الغاية يا أصحاب الإشكال تحصل في القسمين مع وجود فارق، أن الغاية الحاصلة في القسم الأول هي غاية معينة، أما الغاية الحاصلة في القسم الثاني فهي غاية غير معينة. واضح إن شاء الله؟ بالتالي فارق وفارق بين ذي الإحساس والشعور وبين من لا إحساس له ولا شعور. الفارق ماذا؟ في حصول الغاية أو في تعيين الغاية؟ تعيين الغاية بس.
ومنع ذلك جماعة لعدم الشعور.
شنو ذلك؟ ومنع ذلك أي منعوا الغاية من القسم الثاني. بل
لعدم الشعور في الطبيعة.
بل
فلا يعقل لها غاية.
فلا يعقل لها للطبيعة غاية. بل
وأجابوا
بأن وأجيب عن إشكالهم هذا. بل
بأن الشعور يفيد تعيين الغاية.
ها احنا مرة نسولف عن حصول الغاية ومرة نسولف عن تعيين الغاية. أما حصول الغاية فهو مشترك بين القسمين. نعم فارق القسم الأول عن الثاني أنه يعين الغاية، بينما القسم الثاني لا يعين الغاية. بل
وأجابوا بأن الشعور يفيد تعيين الغاية لا
بل
تحصيلها.
بل
سهم.
ها نكتب وأما القسم وأما ما لا شعور له ولا إحساس فهو يحصل الغاية لكن لا يعين. واضح إن شاء الله؟ بيت ساعة إن شاء الله. إن شاء الله واضح هذا. بقيت بعض المطالب البسيطة مجرد اصطلاحات، إن شاء الله تعالى نمر عليها غدا. أعتذر عن التأخير بسبب ضرورة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته طيبين الطاهرين. اللهم صل